الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وفي رواية قال: قيل ابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. قال: تذهب عاهته. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر. هذا الباب فيه بيان للنهي عن نوع من أنواع البيوع، وهو النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. قلنا في أول الكتاب أن الأصل في البيوع الحل والإباحة، وأن من أراد أن يتكلم في تحريم نوع من أنواع البيوع فعليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل الحل، لأن الأصل الإباحة. وهذا البيع هنا من البيوع التي ورد فيها النص بالحرمة، النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولماذا نهي أو نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ لماذا؟ دعونا نتأمل ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة، وما الحكمة من هذا النهي. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. وذكر الإمام البخاري سبب هذا النهي، فقال كما في الصحيح عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه، يعني المشتري، إنه أصاب الثمر الدمان، إنه أصاب الثمر الدمان. والدمان هو فساد الطلع. قال: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، والمراض داء يقع في الثمرة، أصابه قشام، قشام يعني أصابه الشيء من العيوب في الثمر، وهذه عورات أو عاهات يحتجون بها. فلما كثرت عنده الخصومة في ذلك قال: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة، يشير بها لكثرة خصومتهم. يعني يشتري المشتري الثمرة والثمرة على الشجرة لم يبدو صلاحها بعد، فيأتي المشتري بعد مدة يقول: أنا اشتريت هذه الثمرة فأصابها الدمان، عيب من العيوب في الثمرة، أصابها مراض، أصابها قشام، أصابها هذا العيب، أريد أن أرجع أو فيها عيب. فلما كثرت الخصومة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة، يعني كأنه يشاورهم، يشير بها لكثرة خصومتهم. قال الحافظ بن حجر: كالمشورة، يشير بها عليهم. قال: هذا تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك كان في أول الأمر أنه شاورهم. ثم ورد الجزم بالنهي هنا في حديث ابن عمر وغيره عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه أو حتى يبدو صلاحها، يعني صلاح الثمرة. طيب لماذا نهينا عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال الشراح والفقهاء: إنما بيع الثمر قبل بدو صلاحه منهي عنه، لأن هذا من باب بيع الغرر، لأنه من باب بيع الغرر، وبيع الغرر منهي عنه، البيع الذي يقوم على الجهالة، البيع الذي يقوم على الجهالة مجهول، يعني ربما ينضج الثمر، ربما لا ينضج، ربما تصيبه آفة، ربما يهلك الثمر أو نحو ذلك، فهذا بيع معرض لطوارئ العاهات عليها، فإذا طرأ عليه شيء من هذا حصل الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله. جاء إلى مزرعة وقال: أشتري ثمار هذه المزرعة قبل أن يبدو صلاحها، وهي ما زالت صغيرة، الثمار لم يبدو صلاحها، فاشتراها فجاءت آفة وأزالت كل هذا، فيخسر 5,000 10,000 دفعها، فإذا شراؤه هنا مبني على الوهم والظن. وقد قال الحافظ بن حجر قال: أما البائع من هي أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحها، قال: فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. قال: وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع ونهى المبتاع. البائع سيكون متسرعا يريد الثمن، قل له: مش مشكلة، اشتري الثمار التي على الشجرة قبل أن يبدو الصلاح، يريد ثمن فيتعجل في بيعه قبل أن يبدو الصلاح. المشتري ليستولي على الثمرة ويملك الثمرة ثم يبيعها، يعني يقول: أنا حتى أستولي حتى لا أبيعها لغيري، فأشتريها قبل بدو صلاحها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري، فالمشتري ربما تنشأ الخصومة بعد ذلك. لذلك أيها الإخوة، البيوع القائمة على الخصومة والخصام والبغضاء بين المسلمين نهى عنها الشرع. لماذا نهى الشرع عن بيع الرجل على بيع أخيه؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخصام والبغضاء، أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يسوم على سوم أخيه، أو أن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا يؤدي إلى الخصام والجدال. كذلك هذا يؤدي إلى الخصام، الصحابة يعني يأتي يقول: لا، هذا فيها عيب، فيها مراض قشام، قبل أن يبدو صلاحها يأتي هو إذا أصابها عاها ويقول فيها كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. طيب ما معنى بدو صلاحها؟ قال في الروايات الأخرى قال: حمرته وصفرته. وفي رواية: أن تؤمن، أو معناها أن تؤمن من العاهة وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها. فهذا بخلاف ما قبل بدو صلاح الثمرة، يعني أراد أن يبيع مثلا تفاح، أراد أن يبيع برتقال، أراد أن يبيع زيتون، قبل النضج لا يجوز أن يبيع، قبل أن ينضج، قبل أن ينضج. قال الحافظ ولي الدين العراق قال: أصحابنا بدو الصلاح، إيش يعني بدأ صلاح الثمرة؟ قال: بظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة أو الحموضة المفرطتين، يعني ثمرة الآن من البرتقال زالت الحموضة فيها وأصبح فيها حلاوة، هنا بدأ صلاحها. قال: وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين، وفيما يتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود، يعني هذه أوصاف تعرف عند أهل الصنعة، عند أصحاب التخصص، إنه هذا الآن الثمرة بدأ صلاحها. ذا قال ماذا قال في السنبل؟ قال: ونهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. قال: حتى يبيض السنبل الحب نهى عن بيعه حتى يبيض، يعني قمح مثلا شعير، واحد زرع شعير وقال لواحد اسمع ايش رأيك تشتري ما في هذه الارض بألف دينار، الان منهي ان يبيع هذا السنبل، منهي او ابيعك هذا القمح وهو ما زال في السنبل في سنابله، منهي عن سنبل حتى يبيض. قال ولا يبيض حتى يزول الاخضرار عنه، حتى يزول الاخضرار عنه، اذا زال الاخضرار ابيض. ولذلك لو كسرت الحبة، حبة الشعير او حبة القمح او نحو ذلك، لوجدت في داخله هذا الابيضاض، فاذا زال الاخضرار عنه فقد امن العاهة وقد نضج، لكن قبل بدو الصلاح لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال غرر، ربما تأتي آفة، تأتي عاهة فيه ثم يزول كل هذا الذي اشتريته، والشرع يضمن لك الحق. طبعا أولا يقال أيها الإخوة، البيع لما كما ذكر الفقهاء، بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قالوا لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال: ثمار قبل أن يبدو صلاحها تباع، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون البيع بشرط التبقية، وهذا لا يصح بالإجماع. حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. إيش يعني بشرط التبقية؟ بشرط التبقية، قال أنا أشتري هذا الزيتون الذي على الشجرة، وإن شاء الله بعد أربعة أشهر، بعد خمسة أشهر، بعد ستة أشهر، لما يأتي وقت قطاف الزيتون آتي وأقطف الزيتون إن شاء الله، أنا دفعت لك الثمن، لكن الزيتون أصلا ما ظهر بعد ولا بدأ صلاحه. قال أنا الذي ستنتجه هذه المزرعة سأشتريه بثمن كم؟ ألف دينار، ألف وخمسمائة دينار. طيب لما يحصل موسم القطاف آتيك وأقطف إن شاء الله هذا الزيتون. هذا لا يجوز، اللي بسموه التبقية، تبقيه على الشجرة، تبقيه على الشجرة، فهذا منهي عنه. قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، مجمع على القول بجملة هذا الحديث. طبعا أشد منه أن يشتري ثمرا مش قبل أن يكون على الشجر، قبل أن يخرج الثمر. يعني مثلا الآن الزيتون ظهر زهر الزيتون؟ لا ما ظهر. ظهر زيتون؟ لا. بدا شيء من الزيتون؟ لا. فيأتي واحد مثلا الآن إلى مزرعة كبيرة يقول اسمع أنا اللي بقول بتضمنها الآن، أنا بشتري منك ثمر هذا الزيتون السنة هذه بألف وخمسمائة دينار، تفضل ألف وخمسمائة دينار، ووقت ما ينزل الزيتون آتي وأقطف ثمر الزيتون، أقطف الزيتون، يا بعصر وببيعه زيت يا ببيعه زيتون، حر أنا. لكن الآن أنا أدفع 1500 دينار على ما ستنتجه هذه المزرعة من ثمر الزيتون، هذا حرام، هذا لا يجوز. قلت ضمنت أنا مزرعة من الثمرة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترى الثمرة. طبعا سيأتي في كلام عن المزارعة والمساقاة، إن يقول لا أنا هذه مزرعتك فأشتغل فيها وأعمل، وما يأتي من الثمار على النصف مثلا لا بأس، لا حرج، وما يأتي من الثمار ثلثين بثلث ما في مشكلة. لكن الكلام هنا لا، هو يشتري ثمرا، الثمر، لا يشتري جهد ولا يعمل بجهد، يشتري ثمرا، والثمر لم ينتج أصلا، لم يبدو صلاحه أصلا. وهذا منتشر للأسف في كثير من المزارعين أو الذين يشترون من المزارعين قبل أن يبدو أي شيء، يقول هذا الثمن تفضل، تفضل هذا الثمن اشتريته منك بكذا، ما قال لما إن شاء الله لما يخرج الثمر تبيعني الكيلو بكذا، أو لا، قال أنا هذه المزرعة كل ما ستنتجه هذه السنة أشتري منك بكذا تفضل، فيعطي الثمن، ولما يأتي إلى وقت القطاف فيقضي. طيب الآن نطبق هذه القاعدة على الغرر، ربما يدفع 1500 دينار وتنتج هذه المزرعة 1000 كيلو زيتون، وربما 5000 كيلو زيتون، وربما 500 كيلو زيتون، وربما تأتي آفة ولا تنتج إلا 50 كيلو زيتون، فاشتريت ب 1500 دينار 50 كيلو زيتون، إذن كل هذا مبني على إيش؟ على الغرض، الجهالة يعني، على الظن، على الوهم، ما أعرف أنا اشتريت كثير أو قليل، لأن الثمرة ما بدت أصلا. فإذا نرجع، إذا كان منهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قبل أن يخرج الثمر من باب أولى. إذا كان منهي عن بيع الثمر قبل بدو، يعني الثمر قد خرج لكن ما بدأ صلاحه، احمر أو اصفر حسب اللون، إلا الشعير أو كذا السنبل أبيض بدأ صلاحه نضج يعني، إذا كان منهي قبل النضج أن تبيع، طب قبل خروج الثمرة من باب أولى، أليس كذلك؟ يأتي إلى مزرعة برتقال وهي ما عليها ولا حبة بعد، لسه ما جاء الموسم، قال له اسمع أنا بشتري كل الثمار التي ستنتجها في هذا الموسم بكذا وكذا، وفعلا يدفع الثمن ويأتي، لأن ربما ينضج شيء ما ينضج، تنتج ما تنتج، هذا حرام. فإذا أول شيء أن يكون البيع بشرط التبقية، بشرط التبقية أن يبقى على الشجرة، فهذا حرام لا يجوز بالإجماع. ثانيا قالوا أن يكون البيع بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال، فيصح البيع بالإجماع، البيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، قالوا يصح بالإجماع. كيف هذا؟ واحد عنده الآن ثمار، ولكن هذه الثمار لم يبدو صلاحها، ما نضجت بعد، لكن يقول أنا صحيح هذه أرض، فلكن الأرض هذه التي فيها الزرع أنا بدي أزيل كل هالشجر اللي عليها، أو كل هاللي زرعته هذا بدي أزيله بدي أبني. فجاء واحد قال له اسمع اتبيعني الثمار التي على الشجر ب500 دينار بشرط أن أقطعها الآن. قال نعم، فيبيعه الثمار، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ يقول أنا بدي أقطعها، ما بدنا نأكلها، هي مش ثمار لأكل حتى نأكلها نحن، ربما نعرفها للدواب، ربما نعرفها للدواب، ربما نجعلها لدوابنا، وهذا يحصل. شعير مثلا لا يريد أن يكمل والله حتى ينضج الشعير، قالوا اسمع تبيعني الشعير الآن على حالي قبل أن ينضج، قبل أن ينضج الشعير، بيعني الشعير الآن كل ما في المزرعة بكذا وأقطع اليوم بشرط القطع، تبيعني؟ قل نعم. هو يأتي ويقطع هذا الشعير ويعليه ويجعله علفا للدواب، يجوز أو لا؟ يجوز. هو لماذا نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لأنه في المستقبل لا يؤمن حاله، أليس كذلك يا إخواني؟ في المستقبل نحن لا نأمن هل تأتيه آفة، تأتيه عاهة أو نحو ذلك. فإذا أن يكون البيع بشرط القطع في الحال، الآن ما في غرر، أنت شايف ثمرة ما بدأ صلاحه وبتشتريها على حالة. مثل كذلك واحد رأى سيارة فيها عيوب كثيرة، سيارة كوم حديد، وقال بشتريها كوم حديد، خلاص له ذلك، أخذها وعلم ما فيها، ذاك الآن العاقبة بالنسبة له واضحة بينة، ثمرة لم يبدو صلاحها بعد بده يقطعها الآن، واشتراها الآن ودفع ثمنها، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بالإجماع، بإجماع أهل العلم. قالوا لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، وإذا قالناها عن بيع التمر قبل أن يزهو، عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. قال رأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلة، يعني نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، يعني حتى ينضج التمر، حتى يخرج رطب بلح، المهم حتى يزهو. قال أرأيت إن منع الله الثمر بأن أصابته آفة بما تستحل مال أخيك، كيف تأخذ المال ولم ينضج بعد الثمر؟ فإذا هنا هذا ذكر بعض أهل العلم الإجماع على هذا، الإجماع على هذا. وقالوا نوع الثالث أن يكون البيع مطلقا، لا يذكر قطعا، ما بقولوش أنا، قالوا أنا أشتري هذا الثمر لكن لا يذكر أني بدي أقطعها الآن ولا بدي أستبقيها على الشجرة، فاختلف في هذه الحالة الفقهاء، فجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى بطلان البيع، لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. يعني قال لي أنا بشتري ما على الشجرة من الثمر لكن ما أخبره أنه الآن بده يقطعه. قلنا بيقطعه جائز بالإجماع، بده يستبقيه لا يجوز بالإجماع. طب ما ذكر يقطعه أو لا يقطعه؟ الجمهور قالوا لا يجوز. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى التفريق بين أن يكون الثمر منتفعا به أو غير منتفع به، فقال إن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب فالصحيح أنه لا يجوز، إذا لا ينتفع به مطلقا فهذا لا يجوز. يعني هو قال له أنا أشتري الثمرة وما قال له لا أقطعها ولا أستبقيها، يجوز ولا لا يجوز؟ الجمهور قالوا لا يجوز. أبو حنيفة قال إذا كان الحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب قال فالصحيح أنه لا يجوز، وأما إذا كان ينتفع به لعلف الدواب ونحو ذلك فقالوا يجوز. إذن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لو واحد الآن اشترى نخلة، هو ما اشترى الثمر، اشترى النخلة والثمر تبع لها، يجوز ولا لا يجوز قبل بدو صلاحه، قبل أن يبدو صلاحه؟ يعني ما زال لسه التمر في أوله، أو قبل الرطب قبل البلع قبل أو بدأ صلاحه بدأ نتاجه. طبعا لو اشترى الثمر ما بيجوز، لكن اشترى النخل يجوز أو لا يجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، من باع نخلا قد أبرت، أبرت يعني لقحت، أيوة لقحت نخلة قد لقحت، قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني مشتري، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، من باع نخلا قد أبرت لقحت فثمرت ما يخرج من النخل قال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. كيف يشترط المبتاع؟ يقول له أنا اشتريت النخلة لكن الثمرة هذه التي ستخرج لي، الثمرة التي ستخرج لي، فعند ذلك يقول طيب خلاص بعتك النخلة والثمرة التي ستخرج لك، لكن الأصل إن لم يشترط باع نخلة ولقحت النخلة، الثمرة التي عليها بعد التلقيح الأصل لمين؟ للبائع. إلا أن يقول المبتاع، يقول له أنا اسمع أنا النخلة لي وما سيخرج من ثمرها لي أيضا، يعني تلقحت لكن ما يخرج من ثمرها لي، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النخل فقال الذي يسمى هذا الاستثناء، كما سئل الكلام في شيء اسمه عند العلماء في البيوع شرط الاستثناء، شرط الاستثناء، قال باع سيارة واشترط ركوبها شهرا، هذا استثناء من البيع، هل يجوز هذا ولا لا؟ قال باع بيتا واشترط سكناه شهرين، شرط الاستثناء الآن، يعني استثنى قال له أنت اسمع أنا أبيعك البيت بس بشرط أني بدي أظل فيه شهرين هذا البيت، يجوز ولا لا يجوز؟ فهنا قال باع نخلا، فالأصل أن بعد أن أبرت بعد التلقيح لقحها من البائع صاحبها، فبعد أن لقحت باعها، فالأصل أن الثمر التي ستخرج للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المشتري. إذا أراد الفلاح أن يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدو صلاحها هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز أن يبيع نصيبه قبل بدو الصلاح، لو أنه ما اشترى الشجرة أصلا، يعني لو أنه باع مثلا الشجرة وأراد صاحبها أن يبيع الثمر الذي عليه قبل بدو صلاحها، فلعموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وأما بعد بدو صلاحه فقد اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمر بعد بدو الصلاح مطلقا، اتفقوا على هذا خلاص بعد ما أمنت العاهة، فعند ذلك والآفة يجوز بيعه مطلقا، قالوا بشرط القطع أو بعدم شرط القطع، وهذا مهم، بشرط القطع أو بعدم شرط القطع. فمثلا والله يقولون هناك ثمر قد خرجت الآن الثمرة، طيب بس أنا ما بدي أقطعها الآن وبدأ صلاحها وممكن نقطفها الآن أو نقطفها بعد أسبوع، لكن هي تصلح للأكل، لكن قال أنا لا أريد أن أقطف الثمار الآن، أنا بدي أشتري ما في هذه المزرعة بألف دينار، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. أريد أن أقطع بعد شهرين الثمر، يجوز؟ نعم. لم يقطع في الحال، لكن اشترى بعد بدو الصلاح، مش قبل أن بدأ صلاحها، بدأ صلاحها وأخر قطعها، بدأ صلاحها لكن هو أخر القطع، جاز له ذلك. فإذا بعد بدو الصلاح يجوز البيع على أي حال، سواء قطع أو لم يقطع، سواء قطع أو لم يقطع. بعض الفقهاء في الثمار المتلاحقة الظهور، المتلاحقة الظهور يعني ما لم يظهر منها، مثلا في ثمرة بتقطفها بعد ذلك ستظهر مرة أخرى، مثلا الآن السبانخ، مش بقولك أول قطفة، مش بيقطف أول قطفة من السبانخ برد يطلع مرة أخرى، ليس كذلك؟ اللي لهم خبرة بيعرف أنه بيطلع كم مرة، بيطلع أبو إبراهيم السبانخ مرتين ثلاث، يمكن يقول له والله هذه المزرعة مثلا، يعني الآن البقدونس بين وظهر في الأرض، فقالوا هذه تسمى الثمار المتلاحقة الظهور، السبانخ كذلك متلاحقة الظهور. فأنا بقول له والله هذا الزرع من أو دنم، هذا مزروع سبانخ، دنم مزروع بقدونس، والله بدي أشتريه منك أنا بكذا وكذا، مال بكذا وكذا، قطع الآن أول جزء، أول جزء، فالآن عنده الجزء الثاني، طيب ربما يفسد اللي هي القطف الثانية أو الثالثة. قالوا المتلاحقة الظهور. ذهب بعض الأحناف وظاهر رواية عند الشافعية أنه إلى عدم جواز هذا الفعل، ولكن المالكية وغيرهم صرحوا بالجواز وقالوا يرخص فيه، والأحناف قالوا يرخص فيه للضرورة، ما هو للضرورة، هذا مثل بيع السلم، بيع السلم فيه غرر أصلا، يأتي كلام بيع السلم اللي هو بيع آجل بعاجل في غرر، لكن هذا للضرورة، يعني لما نأتي نقول والله قطفة من البقدونس أو قطفة من السبانخ أو ثلاث قطفات أو أربع قطفات، أنا أريد أن أشتري منك هذا الموسم، فقالوا يجوز ذلك لأنها ثمار متلاحقة الظهور للحاجة وللضرورة التي دعت إليها الحاجة. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.